رسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز، وقد وقفنا عند قوله سمعت مسلما يقول: ومن الأخبار التي يهم فيها بعض ناقليها حدثنا يحيى ابن يحيى، تقدم هذا معنا، وأبو كريب تقدم كذلك، ومحمد ابن حاتم. أبو كريب قلنا من هو يا إخوان؟ محمد بن العلاء الهمداني. قال: ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم يصلح مثالا أيضا لطريقة البحث والتحقق من اسم الراوي المراد في الإسناد المخصوص، فهنا يشترك مع محمد بن حاتم راوي آخر أيضا اسمه محمد ابن حاتم ابن بزيع، ولكن هذا الراوي ليس من شيوخ مسلم، ليس من شيوخ مسلم، لأن هذه قرينة أولى أنه ليس هو المراد في الخبر. فإن قيل ربما يكون من شيوخ مسلم في غير الصحيح، نقول وأيضا ليس هو من تلاميذ أبي معاوية، إذن هذه قرينة إيش؟ ثانية. إذن قلنا القرينة الأولى أنه عالم مشهور ليس من شيوخ مسلم محمد بن حاتم ابن بزيع، فإن دخل شك في ذلك ننظر في ماذا يا إخوان؟ في التلاميذ. هل لأبي معاوية تلميذ اسمه محمد ابن حاتم ابن بزيع؟ لا نجد في التراجم المشهورة أن من تلاميذه هذا الاسم. وهناك محمد بن حاتم ابن سليمان، هذا آخر أيضا من شيوخه أبو معاوية، من شيوخه أبو معاوية، لكنه على المشهور ليس هو من شيوخ مسلم. فبقي معنا محمد بن حاتم ابن ميمون أبو عبد الله المعروف بالسمين، وهذا قد أكثر عنه الرواية الإمام مسلم في صحيحه، فهذا هو المراد في الخبر، وهو صدوق من رجال مسلم وأبي داود. قالوا أي الثلاثة: حدثنا أبو معاوية، تقدم معنا محمد بن خازم السعدي الضرير، عن هشام عن أبيه، هذا هو هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، عن زينب، زينب هذه هي بنت أبي سلمة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. هذا مثال مثل به مسلم على الغلط في نقل الراوي، والغلط هنا يتمثل في أمور: الأمر الأول ذكر موافاتها النبي صلى الله عليه وسلم معه بمكة، والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح يوم النحر أين؟ بمزدلفة، هذا متواتر، أخبار الصحاح تقطع بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمشعر الحرام بمزدلفة. الوجه الآخر أو الأمر الآخر أن الأظهر من الروايات أن أم سلمة لم تكن ممن أذن لها أن تدفع مع الضعفاء. ما دفعت مع الضعفاء؟ التي استأذنت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. والمحفوظ أن التي استأذنت من هي؟ سودة رضي الله عنها. وكذلك في مسلم سودة في الصحيحين، وفي مسلم أم حبيبة كذلك استأذنت. ولا يعرف أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع مع الضعفاء بعد غيبوبة القمر. الغلط الثالث والأمر الثالث، خطأ الراوي في قوله أن توافي معه. لفظ معه كما سيأتي معنا بعد قليل هذا خطأ في الخبر، فكيف توافي معه على كل من قولين؟ فإن قلنا في من دفعت فكيف توافي معه وقد صلى بالمزدلفة، وإن قلنا ليست ممن دفعت فكيف توافي معه وقد صلت معه بالمزدلفة. فليس لذكر مكة هنا أصل، ليس لذكر مكة هنا أصل، فهذا كله خطأ وقع في رواية الراوي. قال سمعت مسلما يقول، وهذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره. هنا تأتي مسألة تحديد الحمل على من في الخطأ إذا وقع في الخبر خطأ سواء من الإسناد أو في المتن، على من نحمل؟ تقدم معنا أن حديث أبي معاوية مختلف، فدرجته العليا إذا حدث عن من؟ عن الأعمش. ومن هذه الطريق أكثر البخاري ومسلم في روايته عن الأعمش. ما عدا الأعمش يقع في حديثه وهم وخطأ. والحمل عليه متعين في الخبر. لماذا جزم مسلم هنا بالتعيين؟ لأن الرواة عن أبي معاوية كم هم يا إخوان؟ ثلاثة، يحيى ابن يحيى وأبو كريب ومحمد ابن حاتم، كلهم تواطؤوا وكلهم ثقات كما تقدم معنا، إلا محمد فهو صدوق. تواطؤوا على رواية هذا الخبر عن من؟ عن أبي معاوية. إذن هم حافظوا هذا عن أبي معاوية. وهشام بن عروة ثقة ثبت، وعروة بن الزبير أجل من أن يقال عنه ثقة. فإذا بقي أن التعيين خطأ على من؟ على أبي معاوية. وهذه مسألة مهمة جدا في نقد الروايات والأسانيد. قال وهم من أبي معاوية لا من غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر متواتر، هذه سنته، هذا هديه، أن يصلي الناس الصبح في يوم النحر بالمزدلفة الحجيج، هذا هو الأصل. ولم يؤذن إلا للضعفاء ومن يحمل متاعهم أو من يخرج معهم يقوم بحالهم، وكذلك لأصحاب السقاية ونحو ذلك إن يحتاجوا إلى مثل هذا. يقول مسلم، يقول فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة؟ تقدم معنا هذا، وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة، هذا محال. إذن هكذا كان السلف ينقدون الإسناد والمتن، ينقدون الأسانيد والمتون، فهم فقهاء في الأسانيد، فقهاء في المتون رحمهم الله تعالى. وهنا نستفيد فائدة مهمة في علم النقد، أنه إذا أتاك خبر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف نصوصا صريحة في الكتاب والسنة أو يخالف قواعد الشرع العامة وإن لم تسمع به من قبل، فإن أصحاب الحديث يقطعون بأنه غلط، بل ربما عبروا بأنه لا أصل له. وفي مثل هذا يقولون عنهم بأنهم صيارفة الحديث، صيارفة الحديث كالصيرفي، إذا أعطيته قطعة من نحاس تشبه الذهب تماما وقطعة ذهب أخرى، يميز أو لا يميز؟ يميز من أول وهلة بين النحاس والذهب. فصيارفة الحديث الذين كما قال شيخنا سليمان فك الله أسره خالط علم الحديث شحمهم وعظمهم وعصبهم، أي صاروا متغلغلين في هذا العلم العظيم، يضاعفون أخبارا ربما لم يقفوا على أسانيدها لمعرفتهم أن هذا الخبر لا يمكن أن يكون إلا على وجه الغلط أو يكون موضوعا حتى كذلك. وهذه من القرائن الدالة على خطأ الراوي أو وضع الحديث. ومن القرائن أيضا أن يروى خبر في العلم الحلال والحرام والمعتقد في غير الكتب المشهورة، هذا أيضا من القرائن الدالة على ضعف الخبر واطراحه. إذا لو كان كذلك لرأيته في الكتب المشهورة التي عليها مدار أحكام الإسلام في الحلال والحرام والعقائد وما يتعلق بذلك، فيأتيك إنسان مثلا بخبر من كتب ابن أبي الدنيا مثلا أو من كتب الثعلبي أو كذا، ويقول لك هذا الخبر أفاد كذا ويدل هذا على تحريم كذا، نقول هذا ليس بصحيح. مدار هذه العلوم على الكتب المشهورة المعروفة. قال: سمعت مسلما يقول: هذا خبر محال، ولكن الصحيح ما روى هذا الخبر عن أبي معاوية، من روى هذا الخبر عن أبي معاوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها، أي وكان اليوم يومها، فأحب أن توافي. إذن هو سيصلي أين؟ بالمزدلفة، ثم يدفعون إلى منى ويرمون، ثم يحلقون أو يقصرون وينحرون، ثم يدفعون بعد ذلك إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة. يقول: وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه، يقول هذا الغلط، لفظ توافي معه، لأنه على التقدير كما تقدم نحن قلنا أنها دخلت في جملة من أذن لهن، حيث كما في الصحيحين لما قالت لغلامها: غاب القمر، هل غاب القمر، هل غاب القمر، ويقول لها: لا لا. بعد ذلك أراد أن تدفع، قال: لقد غلشنا يا هنتا، فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، الضعن النساء، الضعفاء والنساء الأصل فيهن الضعف. فإن قلنا أنها في من أذن لها، وهذا ظاهر تعامل إمام مسلم رحمه الله تعالى عندما قال أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، يعني كأنها ممن أذن لها أن تدفع بعد غيبوبة القمر فترمي إذا وصلت جمرة العقبة بليل، ثم إذا أصبحت أتت مكة لتطوف طواف الإفاضة، هناك ستوافي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه، هذا يصلح مثال ليش يا إخوان؟ للرواية بالمعنى الممنوعة المخلة التي يقع فيها خلل بالمراد. فهو حمل الخبر على غير وجهه فرواه بمعناه هنا فوقع الغلط. قال: سمعت مسلما يقول: وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب هشام عن هشام، أي أصحاب هشام الكبار. هذا أيضا من طرق التعليل، يعني أين أصحاب هشام المعروفين بالرواية عنه، الأئمة الثقات الذين يروون عن هشام عن مثل هذه الرواية لو كانت محفوظة، كيف وقد رووا الخبر عن هشام وخالفوا فيه من؟ أبا معاوية، فتأكد الوهم من أبي معاوية رحمه الله تعالى. وهكذا إذا رأيت خبرا يرويه رجل وإن وصف بأنه ثقة يروي حديثا تتعلق به أحكام وتعم به البلوى ومثله يحتاج إليه، وتجد أن روايته عن هذا الشيخ الذي يروي عنه قليلة وله تلاميذ متخصصون في الرواية عنه حفاظ كبار، ولم يروا عنه مثل هذا الخبر. هذا يدل على أن في الرواية شذوذا وضعفا. قال: سمعت مسلما يقول، وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب هشام عن هشام هذا الحديث ليتبين من صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم. وخطأ مخطئهم في بعض النسخ ذكر بعض أهل العلم يقول هذا الحديث ليتبين من صواب مصيبهم فيه خطأ مخطئهم بحذف الواو. هذا عندكم موجود يا إخوان بحذف الواو؟ موجود الواو، ها؟ إذن هذا هو الأظهر، ليتبين من صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم، أي هناك من أصاب وهناك من أخطأ. يعرف هذا بجمع الطرق ومقابلة الروايات والترجيح بين مراتب الرواة الحفاظ ممن هم دون ذلك. قال: حدثنا ابن أبي عمر. هذا قلنا من يا إخوان؟ العدني تقدم. وهناك محمد ابن أبي عمر آخر يروي له ابن ماجة، وهو شيخ لابن ماجة، اسمه محمد ابن عمر ابن أبي عمر، وهذا يصبح مثال آخر فيما تقدم الإشارة إليه من قبل. قال: حدثنا سفيان. قلنا الأصل أن هذا هو سفيان ابن عيينة، هذا سفيان ابن عيينة. في صحيح الإمام مسلم الراوي عن هشام بن عروة هو سفيان بن عيينة، هذه الجادة، وهو المشهور في صحيح الإمام مسلم أن الراوي عن هشام بن عروة هو سفيان بن عيينة، وهذا من القرائن التي تصلح في صحيح مسلم للتفريق بين ابن عيينة والثوري. وقلنا هناك قرينة أخرى من قبل يا شيخ إخوان أنه يكون بين، نعم، رجل واحد وبين من رجلين، بين من رجلين؟ بين الثوري كم؟ نعم، يذكر رجلين، وبين وبين ابن عيينة رجل واحد. وهل للثوري رواية عن هشام بن عروة؟ نعم، له رواية أيضا عن هشام بن عروة، ولكنها في غير مسلم، موجودة في البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والظاهر من هذه الرواية أن كل من ابن عيينة والثوري رووا ذلك، لأنه كما سيأتي معنا أن مسلم سيثبت أن الثوري روى هذه الرواية عن هشام. فإما أن يقال اختلف حال مسلم بين صحيحه وما هنا في التمييز، أو يقال بأن المقصود أنه كل من ابن عيينة والثوري رووا هذا الخبر عن هشام بن عروة، فيكون هنا خالف طريقته في الصحيح، فهنا يروي الثوري عن هشام بن عروة في التمييز، ولا يروي الثوري عن هشام بن عروة في صحيح الإمام مسلم. قال: حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافقه. لاحظ هذا الخبر مرسل، روى هذا الخبر عروة مرسلا، روى هذا الخبر عروة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو معاوية خالف هنا في ماذا يا إخوان؟ أيضا خالف في إيش؟ في رفع الخبر، والحفاظ يرسلونه من هذه الطريق، فتصبح كم مسألة؟ أصبح كم مسألة يا إخوان الآن؟ تصبح أربعة مسائل بالنسبة لحديث أبي معاوية. قال: وروى هذا الحديث عبده، هذا أبو محمد بن سليمان الكلاعي، ثقة من رجال الجماعة، عن هشام، ويحيى هذا بن سعيد القطان تقدم عن هشام أيضا يعني، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية. لاحظ، وكيع أجل من أبي معاوية بكثير جدا، لا مقارنة، ثقة ثبتة، قدم معنا وكيع بن جراح.
ومع هذا خطاه أيضا مسلم في هذه الرواية ولم يعتبرها متابعة لمن؟ لأبي معاوية، إلا إن قلنا متابعة على الخطأ، متابعة على الخطأ. فلا يشكل علينا إذن عندما نجد في الخبر دلائل واضحة أن الخبر وقع على الخطأ، لا يشكل علينا أن يرويه راوي ثقة، نقول وإن كان ثقة أخطأ في هذا الخبر، والصحيح رواة الثقات الآخرين، وهي الرواية المتواترة في مثل هذا المثال الذي بين يدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الصبح أين؟ بالمزدلفة. فنقول أخطأ فيه وكيع رحمه الله تعالى، وأخطأ فيه أبو معاوية. ووكيع وافق أبو معاوية في المتن وخالفه في الإرسال، فوكيع أرسل الخبر وأبو معاوية رفعه، ولكن متن رواية أبي وكيع متن رواية وكيع المرسلة موافقة لمتن رواية أبي معاوية الموصولة. وقوله ما رواه الثوري عن هشام تقدم توجيهه على الاحتمالات الماضية. قال حدثنا أبو بكر، من أبو بكر هذا يا أخوان؟ ابن أبي شيش، إيش اسمه؟ نعم عبد الله. نعم. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بميناء، أرسله أيضا ولكنه أخطأ فيه كذلك. والصواب ما هو يا أخوان؟ قلنا أن توافي صلاة الصبح بميناء، أي أن تشهد الصبح بميناء. وتجدون هناك مخالفة أيضا في جزء من المتن، فأبو معاوية ماذا قال؟ بمكة، بينما وكيع ماذا قال؟ بمنى. هذا أيضا اختلاف آخر أيضا، وهذا متعلق به حكم يا إخوان، هل من أذن لهم بالدفع بعد غيبوبة القمر إذا وصلوا منى يجوز لهم بعد أن يرموا أن يتوجهوا بليلهم إلى البيت الحرام؟ هذه مسألة فقهية، والأظهر فيها أنهم يرمون وينطلقون إلى البيت الحرام، لأن المأذون به هنا لعلة الضعف، والحطمة تقع في الدفع إلى منى كما تقع أيضا في الدفع إلى الحرم. فلو قلنا لهم انتظروا إلى الصباح كذلك حتى يصبح الناس، فسيدركهم من؟ الذين كانوا بمنى، فيقعوا في المحذور مرة أخرى. والقول الآخر أنهم يرمون جمرة العقبة، هذا هو المأذون به فقط، ثم ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينطلقون إلى الحرم ليطوفوا طواف الإفاضة، ولا أعلم على هذا القول دليلا صحيحا يجب المصير إليه، والعلة الضعف، ولا يضرهم بعد أن أذن لهم أن يترخصوا بالدفع من مزدلفة أن يطوفوا بالبيت، لأن طواف البيت ليس له توقيت إلا أن يكون بعد رمي جمرة العقبة، فمتى ما رمى الإنسان جمرة العقبة جاء وقت الطواف بالبيت، وهو طواف الإفاضة من ليل أو نهار. وممن ضعف هذا الخبر سندا ومتنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ابن التركماني. قال سمعت مسلما يقول وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية، لا يشكل عليك ذلك، وإن كانت الدرجة مختلفة، وكيع أوثق من معاوية بكثير، من أبي معاوية بكثير. قال وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش عندكم؟ كذا عندكم؟ صلى الصبح. عندي مساقطة، في أحد عنده ساقطة هذه الكلمة؟ ها؟ محقق زادها؟ يعني غير موجودة في الأصل، ويشبه أن يكون كذلك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمزدلفة، يعني يكون سقط حصل في الرواية قطعا، فهذا مقطوع به دون غيرها من أماكن لا محالة، أي لا يشك في ذلك ولا يتردد. سمعت مسلما يقول: ومن فاحش الوهم لابن لهيعة. هذا مثال آخر، انتقل الآن إلى راوي آخر وهو ابن لهيعة، ذكر لبعض الحفاظ الثقات أوهام، عطف الآن بذكر طبقة أخرى دون الطبقة المتقدمة، تمثل بابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى. ابن عقبة المصري القاضي المشهور. قال: حدثنا زهير بن حرب. هذا من يا إخوان؟ أبو خيثمة النسائي، ثقة تقدم معنا. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، هذا ابن نجيح الطباع، ثقة ثبت رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا ابن لهيعة، تقدم. ابن لهيعة خرج له مسلم مقرونا، خرج له مسلم مقرونا. ما معنى مقرونا يا إخوان؟ أي لم يتقصد الرواية عنه. وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن لا يقول قائل إن مسلما خرج له، لا نقول بهذا الإطلاق، خرج له مقرونا بغيره، فلم يتقصد الإمام مسلم التخريج لابن لهيعة إلا على القول بأن نقول أن مسلما ينتقي من أخبار الرجال المتكلم فيه ما يوافق أحاديث الثقات، فعندها لا إشكال في هذا، نقول خرج له مسلم مقرونا لأن مسلما يتتبع روايات من تكلم فيهم فيخرج له. طبعا هذه المسألة تؤثر في ماذا يا أخوان؟ تؤثر في مسألة هل مسلم احتج به في الصحيح أم لا، هذه أصل المسألة. فمن أراد أن يجنح لمثل هذا نقول لا نستطيع أن نجزم بأن مسلم احتج به في الصحيح، إذ لو كان كذلك لروى الرواية مفردة ولم يقرنه بآخر كما يفعل مع الرواة الآخرين الذين تكلم فيهم. أما إذا كان مقصود تتبع الرواة فنقول نعم يقال مثل هذا، خرج له مسلم باعتبار تتبع حديثه وموافقته للثقات. وعبد الله بن لهيعة اختلط ولم يتميز حديثه، والكلام فيه على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أن من روى عنه قديما فهو صحيح، ومن روى عنه متأخرا فهو ضعيف، هذا أحد الأقوال، وهذا يعد أضعف الأقوال حقيقة، لأنك إذا تتبعت مرويات عبد الله بن لهيعة تجد أنه أيضا يقع منه الخطأ في مرويات القدماء عنه. مثلا عبد الله بن واهب ممن لازم ابن لهيعة حتى توفي ابن لهيعة وهو يروي عنه وملازم له، ومع هذا روى ابن واهب عن ابن لهيعة خبرا على الغلط. وكذلك روى عبد الله بن يزيد المقري وهو من القدامى أيضا، روى أحاديث فيها خطأ وسوء حفظ عن ابن لهيعة، وهو أحد العبادة الثلاثة الذين يروون عن ابن لهيعة، ومعهم من يا إخوان؟ عبد الله بن المبارك. إذن عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن المبارك. من أشهر الأمثلة حديث: لو كان القرآن في إهاب لما احترق. هذا الخبر من رواية المقري عن ابن لهيعة. يقول المقري عن ابن لهيعة في هذا الخبر، لكن نعرف أن ابن لهيعة لم يزل ضعيفا سواء في القدماء أو في المتأخرين. يقول المقري: يقول كان يرفعه في أول أمره، قال كان لا يرفعه في أول أمره ثم في آخر حياته رفعه. القول الثاني طبعا يمكن يمثل لمن روى عنه قديما بمجموعة منهم القعنبي والأوزاعي وشعبة الثوري وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والثلاثة المعروفون الذين تقدم تقييم وغيرهم. القول الثاني أن رواية العبادلة عنه صحيحة، أن رواية العبادلة عنه صحيحة، وما عدا ذلك فالحديث ضعيف. وقد مثلنا مثال يدل على خطأ هذا القول وضعفه أيضا، ممن قال بهذا القول عبد الغني ابن سعيد رحمه الله تعالى، وهذا القول مخالف لما عليه كبار الأئمة. وهو القول الثالث أن رواية ابن لهيعة ضعيفة، سواء في رواية العبادلة أو غيرها، وهذا مذهب الأكابر من أهل العلم كأحمد بن معين وأبي زرعة وغيرهم، يضعفونه مطلقا، وهذا هو الراجح. الدارقطني توسط في المقولة، قال يعتبر بالعبادلة، يعتبر برواية العبادلة عنه، وليس هذا توثيقا يا إخوان، إنما المقصود به أنها أمثل من غيرها وأعدل في غيرها. ما معنى هذا؟ أي الغلط فيها أقل من غيرها، وتبقى أيضا في جملة الضعيف، تبقى في جملة الضعيف. هذا هو الراجح في عبد الله بن لهيعة. طيب هل يمكن أن يصدق عبد الله بن لهيعة، أن يصح خبره؟ نقول يمكن، إذا وافق أحاديث الثقات يمكن أن يصحح له الخبر. قد تقدم معنا الحديث عن المختلطين، قلنا الاختلاط على مراتب، من يذكرنا يا إخوان؟ إخوان المدارسة مهمة جدا لهذا العلم. الاختلاط قلنا على مراتب.
نعم.
لا، ايش نسميه هذا؟ هذا نسميه ايش؟ من تميز حديثه، يعني وصف انه مختلط وتميز حديثه، فهذا قلنا لا اشكال فيه. من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم والاصل فيه القبول، ومن روى عنه بعد الاختلاط فالاصل في حديثه الرد. مثلنا لهذا بمن؟ بعطاء بن السائب. طيب القسم الثاني، إذا وصف بالاختلاط واختلاطه لا يبلغ حد الإخلال بروايته، مثلنا لهذا لمن؟ سعيد بن أبي عروبة على الراجح، لأن هناك من قال إنه فاحش الاختلاط، هذا غير صحيح، الراجح أنه صدوق تغير. وكأيضا كمن؟ كأبي إسحاق السبيعي، كأبي إسحاق السبيعي. لا، الجريري ممن تميز حديثه، إذا روى عنه الكبار فحديثه ثقة كابن عليا وطبقته، إذا روى عنه الصغار فحديثه مردود. طيب قلنا الطبقة الثالثة أو الرابعة إيش نقولها؟ من وصف بالاختلاط وكان فاحش الاختلاط واختلاطه لم يؤثر عليه، لماذا يا إخوان؟ لأنه حجب عن الرواية، لأنه حجب عن الرواية، فصار كل حديثه مقبولا. قال ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد شيئا في اختلاطه، كانوا بارين بأبيه جزاهم الله خير، وإلا لأفسد الرواة فيما بعد حديث أبيهم، لأن إذا افترضنا أنه لن يتميز فسيترك كل الخبر، أي حديث فيه جرير بن حازم سيترك. لكن الآن اطمأننا أن جرير بن حازم اختلاطه لا يؤثر على روايته، لأنه حجب بعد اختلاطه. وذكر أبو سعيد العلاء في كتاب المختلطين، وهو يتكلم على عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فقال: قال عقبة بن مكرم: كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وقال أبو داود: تغير. وكذلك قال العقيلي وزاد، وهذا هو الشاهد، أن أهله حجبوه فلم يروي شيئا بعد ذلك. إذن أيضا سلمت روايته، سلمت روايته. طيب نعود للحديث. قال: حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى ابن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. موسى بن عقبة هذا الإمام ثقة صاحب المغازي المشهور بالمغازي ومن أوثق الناس في السير والمغازي المدني ابن أبي عياش أبو محمد روى له الجماعة قال حدثني بسر بن سعيد هذا المدني العابد ثقة رجال الجماعة عن زيد بن ثابت صحابي جليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد قلت لابن لهيعة مسجد في بيته قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول كيف يحتجم في المسجد وهذا مظنة إراقة الدماء ويتسخ المسجد بذلك ونحو ذلك فكأنه يريد أن يراجعه في الرواية كأنك تقصد مسجد في بيته فأكد ابن لهيعة أن المسجد المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على شدة خطأ ابن لهيعة رحمه الله تعالى قلت لابن القائل هنا من يا إخوان إسحاق بن عيسى الطباع هنا مسلم يبدأ في تعليل هذه الرواية من أوجه قال سمعت مسلما يقول وهذه رواية فاسدة من كل وجه فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا تذكرون قلنا يا إخوان خطأ مراتب هنا يقول فاحش خطأها إذا الخطأ منه ما هو فاحش ومنه ما هو أقل من ذلك ومنه ما هو غير مؤثر منه ما هو غير مؤثر في الرواية تقدم معنا مثلا يقع خطأ في اسم الراوي ويكون مشهور معلوم فهذا الخطأ لا يؤثر عليه أو يقع الخطأ أيضا في بعض الألفاظ ولا تؤثر على أصل الخبر فيكون أصل الخبر محفوظ ويكون الخطأ في لفظة معينة فيمرر الخبر في أصله وترد الزيادة الشاذة فيه فالخطأ على مراتب إذن هذا خطأ فاحش عند الإمام مسلم وكأنه علل الفحش هنا بأن الخطأ وقع في المتن والإسناد إذن عندما يقع الخطأ في المتن والإسناد نصنفه في ماذا يا إخوان؟ في الخطأ الفاحش نصنفه في الخطأ الفاحش قال وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده إصابته غفلة في الإسناد
Allah